الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
فهذا هو المجلس العاشر في هذا الكتاب النافع فتح المغيث للحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى، شارحا به ألفية الحديث للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للتاسع عشر من جمادى الآخرة عام 38,400 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، مفتتحين درسنا اليوم في موضوع المستخرجات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المستخرجات. والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا، فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواه، وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه.
هذه جملة معترضة، وهي قوله: وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا. هذه جملة اعتراضية معترضة بين قوله غير ملتزم فيها ثقة الرواه إلى آخره. نعم.
وهكذا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم، لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة، إلا لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو نحو ذلك.
نعم، هذا الكلام قد اشتمل على أمرين. الأمر الأول تعريف الاستخراج. ما هو الاستخراج؟ أن يعمد المؤلف للمستخرج إلى أحاديث كتاب كالبخاري مثلا أو مسلم أو غيرهما، فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب هذا الكتاب الذي استخرج عليه. أن يعمد المستخرج إلى أحاديث كتاب فيخرجها بأسانيد لنفسه حديثا حديثا من غير طريق صاحب هذا الكتاب. فلو كان البخاري نقول من غير طريق البخاري، فيلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه ولو في الصحابي. هذا التعريف. ثانيا، الأمر الثاني، هذا التعريف له قيد اشترط فيه، قيد به. ما هو هذا القيد؟ ألا يعدل هذا المستخرج، يعني الذي خرج أحاديث هذا الكتاب، ألا يعدل هذا المستخرج عن القريب من الشيوخ إلى البعيد إلا إذا لم يجد طريقا إليه. يعني الأصل أن يشترك مع من خرج عليه كالبخاري مثلا أو مسلم مثلا الذي استخرج عليهما، أن يلتقي معه الأصل في شيخه البخاري يروي هذا الحديث عن مكي بن إبراهيم، يرويه في التقي معه في مكي بن إبراهيم، وهكذا. فلا يعدل عن الاجتماع معه في طريق قريب إلى طريق بعيد إلا لأسباب. السبب الأول، لا يجد طريقا تدخل من طريق شيخ المصنف أو شيخ شيخه. الثاني، أن يكون في الطريق البعيدة التي عدل إليها. الثالث، أن يكون في الطريق البعيدة التي عدل إليها زيادة حكم. زيادة حكم، يعني حينما يروي هذا الحديث من طريق شيخ البخاري ينزل، فلو رواه من طريق شيخه أو شيخ شيخه يعلو. هذا عذره أنه طلب العلو، لأن العلو هو المقصد الأهم عند المستخرجين، المقصد الأساس عند المستخرجين. الثاني، أن يكون فيه زيادة حكم. لو رواه من طريق شيخ البخاري لجاء به كما هو، لكن لو رواه من طريق شيخ شيخ شيخه جاءت فيه زيادة حكم، فهذا يعذره عندنا، حيث ترك شيخ المصنف الذي استخرج على كتابه أو شيخ شيخه وذهب إلى شيخ شيخ شيخه لأجل زيادة فيها حكم في هذا الحديث، فيعذر لتركه الطريق الأولى وسلوك الطريق الثانية البعيدة لأجل هذا الغرض. فإذن هذا هو ملخص ما في هاتين الفقرتين، الأولى تعريف الاستخراج، والثانية الأسباب التي تجعله يعدل عن الالتقاء مع المستخرج عليه، الذي يستخرج هو عليه، إلى طريق أبعد من طريق المستخرج عليه بسبب علة من هذه العلل أو حكمة من هذه الحكم. نعم.
قال رحمه الله: ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا في الشيخ مثلا ولم يتحد سنده عندهما ثم اجتمعا في الصحابي إدخاله فيه.
نعم نعم.
وإن صرح بعضهم بخلافه،
يعني إشارة إلى وجود الخلاف في هذا، لكن قوله ولو في الصحابي يعني لو اتفقا في الشيخ مثلا، لكن إسناد المستخرج اختلف بعد ذلك عن إسناد المستخرج عليه، فلم يجتمع إلا في الصحابي، فبعضهم يخرجه من صورة الاستخراج، والصحيح أنه مستخرج. نعم.
قال رحمه الله: وربما عز على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلا.
نعم، في بعض الأحيان المستخرج كالإصفرايني مثلا أو أبي نعيم مثلا يعز عليه أن يجد هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه، ما يجد له بها رواية، هذا المتن ما يجد له، هو المستخرج له لا يجد لنفسه به إسنادا فيتركه، لأننا نحن قلنا إيش في التعريف، أعيد، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه حديثا حديثا، صح ولا لا؟ فقد يأتي عليه بعض الأحاديث لا يوجد له بها إسناد فيدعها يتركها، وعذره فيها أنه لا سند له. نعم.
أو يعلقه عن بعض رواته.
نعم.
أو يريده من جهة مصنف الأصل،
هذا آخر شيء، إذا اضطر ما وجد طريقا يدخل منه إلا جهة المصنف دخل من طريق المصنف، فحينئذ الاستخراج فيه كلام لا يكون استخراجا، لكن حرص على الوصل للحديث، حرص على أن يتصل إسناده بهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وقد استخرجوا أي جماعة من الحفاظ على الصحيح لكل من البخاري ومسلم الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه.
نعم. ما هو السبب الذي جرنا إلى المستخرجات الكلام عليها؟ الكلام في الكتب التي يؤخذ منها القدر الزائد من الأحاديث الصحيحة على ما في الصحيحين، هذا هو السبب، هذا هو السبب الذي جعلنا نأتي إلى المستدركة المستخرجات. بعد أن تكلمنا عن المستدرك جئنا إلى المستخرجات، هذا هو الذي جعلنا ننجر إلى الكلام على المستخرجات. ولذلك يقول: استخرج على الصحيح جماعة من الحفاظ على كل من البخاري ومسلم الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه، يعني بسبب الصحيحين والأحاديث الصحيحة فيهما ثم الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما فيهما، جرنا ذلك إلى الكلام على ما؟ على المستخرجات، على الصحيحين أو على غيرها معها. نعم.
قال رحمه الله: وإلا فقد استخرجوا على غيرهما من الكتب.
نعم.
والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة.
صحيح. فقد استخرج على سنن أبي داود، واستخرج على جامع أبي عيسى الترمذي، واستخرج على التوحيد لابن مندة، وهكذا استخرج على غير الصحيحين، استخرج على غير الصحيحين. لكن الذي جرنا نحن إلى الكلام على المستخرجات هو الكلام على الصحيحين وعلى الأحاديث الصحيحة التي هي زائدة على ما في الصحيحين وعلى المصادر التي تؤخذ منها، فجئنا إلى المستدرك ثم انتقلنا إلى المستخرجات. نعم.
والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة كالحافظ أبي عوانة بالصرف للضرورة، يعقوب بن إسحاق الإسفرايني الشافعي.
هنا يعني استدرك أو نكت على الحافظ العراقي رحمه الله وعلى ابن الصلاح رحمه الله، فقالوا: ليتهم مثلوا بأبي نعيم، لأن له مستخرجا على كل واحد من الصحيحين، فكان التمثيل به أولى من أبي عوانة الذي استخرج على مسلم الذي هو دون البخاري. أرأيتم؟ واضح يا أحبتي؟ هنا يعني بعضهم تعقب على النظم والأصل حيث مثل بما؟ مثل بأبي عوانة، وأبو عوانة مستخرج على من؟ على صحيح مسلم، فقالوا: يا ليتهم، ليته مثل بمن؟ بالحافظ أبي نعيم، لأن أبا نعيم يصلح التمثيل به، فقد استخرج على البخاري الذي هو أعلى من مسلم، واستخرج على مسلم الذي هو بعد البخاري، فما كان ينبغي أن يمثل بالأنزل رتبة وهو مسلم، ويودع من هو أعلى في الصحة وهو البخاري، فليته مثل بأبي نعيم فيصلح التمثيل به للإثنين، يصلح التمثيل به للإثنين، تصيب به البخاري الذي هو الأعلى والأقدم، وتصيب به من؟ مسلما، فتكون جمعت بين صاحبي الصحيح. وهذا يعني استدراك جميل، هذا استدراك جميل. وأذكر أنه إذا لم يعني يقع ويطرقني النسيان أن هذا الاستدراك للبقاعي في النكت الوفية على الألفية، يعني يقول: ليته لو مثل بمن؟ بأبي نعيم لكان أولى، لكان أولى. وهذا حق، هذه اللطيفة في محلها، هذه اللطيفة في محلها، إذ تجمع بين الاثنين، بين من هو أعلى وبين من دونه، ويجتمع حينئذ عندنا صاحباء الصحيح. فلو مثلوا بمن؟ بأبي نعيم لكان، يقولون عصفورين بحجر، الحجر هو المثال والعصفورين يصيب بهما التمثيل للأعلى والأدنى ويصيب بهما صاحبي الصحيح في وقت واحد. هذا لطيف جدا، فهذا من النكات اللطيفة المعتبرة المقبولة. عاد لماذا عدل إلى هذا؟ ما عذره؟ العلم عند الله. وعلى كل حال لو لم يكن مثل هذا لما بقي باب لمن يستدرك ويأتي بالنكات والطرف والملح، فهذه من النكت المليحة. نعم.
قال رحمه الله: ونحوه أي أبي عوانة كالحفاظ الشافعية أبوي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي على البخاري فقط.
نعم، الآن جاء بالتمثيل أبي عوانة مصروفا كأبي عوانة للضرورة، وسماه هو يعقوب بن إسحاق الإسفرايني، استخرج على صحيح مسلم، وكتابه والله الحمد مطبوع، طبع طبعتان، الطبعة الأولى الهندية وفيها خرم ناقصة، الطبعة الأولى لمستخرج أبي عوانة هي الهندية وهي ناقصة، 5 أجزاء موجود منها الأول والثاني والرابع والخامس، الثالث مفقود. ثم بعد ذلك قدم رسائل في قسم فقه السنة عندنا في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، وأكمل الكتاب إلا ما كان من نقص في آخره، وطبع الكتاب وخرج، وبينهم يشتغلون في إعداد الفهارس له، إذ من الله بالجزء الأخير المكمل للكتاب، ثم دفع إلى بعض المشايخ، وأظنهم قد فرغوا من تحقيقه، وسيصدر تكميلا لما سبق مع بقية الفهارس، يقع في قرابة 20 مجلد. نعم، فهذا الكتاب موجود. نعم.
قال رحمه الله: ونحوه أي أبي عوانة كالحفاظ الشافعية أبوي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي على البخاري فقط.
الإسماعيلي استخرج على من؟ على البخاري، كما أن الإسفرايني استخرج على مسلم، هذا استخرج على البخاري. نعم.
وأحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني،
يجوز كله يجوز. نعم.
بتثليث الموحدة،
يعني تقول البرقاني بضم الباء، والبرقاني بفتح الباء، والبرقاني بكسر الباء، هذا هو التثليث. التثليث يعني الحركات الثلاث جائزة: الضم والفتح والكسر. نعم.
وأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني.
نعم.
كلاهما عليهما.
نعم.
وهما
على الصحيحين، يعني كلاهما، يعني من؟ البرقاني ومن؟ وأبي نعيم، عليهما يعني على الصحيحين. نعم.
وهما في عصر واحد،
وهما يعني البرقاني والأصبهاني أبا نعيم، يعني أبا نعيم والبرقاني أو البرقاني في عصر واحد، هذا في 420 وهذا في 430 أبو نعيم. نعم.
وهما في عصر واحد، والذي قبلهما شيخ أولهما،
والذي قبلهما شيخ أولهما، يعني أن الإسماعيلية شيخ للبرقاني، والذي قبلهما الذي هو من؟ الإسماعيلي. يعني الآن عندنا الأصبهاني أبا نعيم، وقبل الأصبهاني البرقاني، والذي قبلهما من يكون؟ أبو بكر الإسماعيلي. نعم. والذي قبلهما شيخ أولهما، هذا الذي قبلهما أبو بكر الإسماعيلي، شيخ أولهما شيخ من؟ شيخ البرقاني، شيخ البرقاني سامحه الله، يكثر من هذه الضمائر. نعم.
وهو تلميذ أبي عوانة،
وهو أيضا يعني الإسماعيلية شيخ البرقاني، هو في الوقت نفسه تلميذ لأبي عوانة، تلميذ لأبي عوانة. فإذا لعلنا نلتمس من التمثيل بأبي عوانة تقدمه، والعلم عند الله، لعلنا نلتمس من هذا تقدمه على من؟ على الباقين. نعم. لعله مثل به التمثيل العلمي للحربي، مثل به لأنه متقدم. نعم.
قال رحمه الله: ولذا خص بالتصريح به.
نعم، هذا هو.
ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين أو على البخاري الذي هو أعلى.
ولم يلاحظ، وإن شئت يلاحظ يعني من الذي سمى. نعم.
ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين أو على البخاري الذي هو أعلى.
نعم.
لا سيما وهو مناسب للباب قبله.
لا شك، لا شك،
لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة وطرق متعددة.
نعم.
غير ما اشترك مع غيره فيه من زيادة مستقلة في أحاديثهما. نعم. ونحوها كما بينته قريبا.
نعم.
وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيح.
هذا سبب الصحيحين.
لفظ الصحيحين.
صحيحين. هذا سبب وقوع الزيادات في الألفاظ عند أصحاب المستخرجات. إنما وقعت لأنهم لم يلتزموا لفظ الصحيحين. لم يلتزموا لفظ الصحيحين. وإنما حرصوا على المعاني. نعم.
ولهذا قيل للناقل: اجتنب عزوك ألفاظ المتون، أي الأحاديث التي تنقلها منها لهما.
أي أيها الإنسان الناظر في المستخرجات، إذا خرجت حديثا من المستخرجات على الصحيحين أو على أحدهما فاجتنب، احذر، ابتعد عن عزو الألفاظ في هذه الأحاديث للصحيحين أو لأحدهما. فلا تقل مثلا البخاري مسلم انظره في الصحيحين، لأن أصحاب المستخرجات لا يلتزمون ألفاظ صاحبي الصحيح، فلذلك وقعت عندهم زيادات الألفاظ في الأحاديث التي استخرجوها. نعم.
فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسبما قيده ابن دقيق العيد.
يعني لا، الحجة يعني الاستدلال الفقهي، هذا معنى قوله للحجة. يقول: لا تقل حيث تورد الحديث الذي خرجته من المستخرجات محتجا به على الحكم الفقهي الذي عندك، فلا تقل حيث تورده للحجة، إن هو عند البخاري أو عند مسلم، إلا بعد التأكد أن هذا اللفظ موجود بذاته في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا. هذا معنى قوله للحجة، يعني للاستدلال الفقهي. فيقول لك: اجتنب أيها الناقل ألفاظ المتون، أي متون الأحاديث التي تنقلها من المستخرجات، اجتنب عزوها لصاحبي الصحيح محتجا بها في الفقه، فتوهم الناس أنها في الصحيحين وهي ليست، وإنما هي من زوائد المستخرجات، وقد تكون أسانيدها صحيحة وقد تكون غير صحيحة، قد تكون غير صحيحة، هذا معنى كلامه. نعم.
قال رحمه الله: فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب.
وضحت كلمة الحجة؟ يعني للاستدلال الفقهي، الاحتجاج الفقهي، تنقل متن من هذه المستخرجات وباعتبار أنها على الصحيحين تقول هو في الصحيحين تبعا للأصل، واللفظ ليس في الصحيحين. نعم.
فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسب ما قيده ابن دقيق العيد أخرجه البخاري أو مسلم أو مسلم بهذا اللفظ
أو مسلم
بهذا اللفظ إلا بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك.
نعم، أن تقابله أنت بنفسك أو المخرج يعني صاحب المستخرج مثلا أو غيره إذا ألحقته به إذا كان دخل من طريقه كما يحصل أحيانا عند البيهقي، إلا أن ينص هذا المخرج على أن هذا اللفظ لفظ الصحيح، إما أن تقابله أنت بنفسك وتتبعه أنت بنفسك، وإلا أن ينص المخرج له أن هذا هو لفظ البخاري أو هذا اللفظ لفظ مسلم أو هذا لفظ الشيخين. نعم.
قال رحمه الله: وظاهره عدم منع إطلاق العزو.
فهذا الكلام كلام حق، وقد أنكر هذا الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يعني الإطلاق في عزوك ألفاظ المتون من الكتب المستخرجة على الصحيحين أو على أحدهما ونسبته إلى الصحيحين أو أحدهما بدون مقابلة وبدون تصريح من المخرج بذلك. لماذا أنكر العلماء ذلك؟ وقد وافقوا ابن دقيق العيد على هذا. لماذا أنكروه؟ أنكروا ذلك على من يفعله لما فيه من الإيهام، لما فيه من الإيهام للناظر أنه عند صاحب الصحيح بهذا اللفظ، ولو كان أخرجه صاحب الصحيح من لفظ لا يدل على مقصود التبويب، فيقول رحمه الله: هذا فيه إلهام وتلبيس غير لائق. يعني أنت تورد هذا الحديث من عند الإسماعيلي بلفظه في المستخرج عند الإسماعيلي، وقد بوبت بابا يشبه التبويب الذي في مسلم، تبويبات النووي، دال هذا التبويب على حكم فقهي على ما في لفظ صحيح مسلم مثلا أو ما في لفظ البخاري، وأنت جئت إلى هذا الحديث ولم تخرجه من أصل البخاري ولا مسلم، وإنما خرجته من أبي عوانة أو من أبي نعيم وجعلته لفظا للبخاري أو لمسلم، بينما الذي في البخاري أو في مسلم خلافه، فيوهم هذا الناظر أنه في البخاري هكذا أو أنه في مسلم هكذا، ويمشيه موافقا للباب، بينما لو رجعت إلى البخاري أو إلى مسلم لما وجدت اللفظ عندهما يوافق هذا الباب، فالتبويب حينئذ على ما يوافق ألفاظ المستخرج أو ما يوافق ألفاظ المستخرج عليه. المستخرج عليه ولا المستخرج؟ المستخرج، ما يوافق اللفظ المستخرج الذي هو أبو نعيم أو هو إيش؟ أو الإسماعيلي أو هو الأسفرايني مثلا، فأنت نقلت من هذا المستخرج ألفاظا بوبت عليها. والألفاظ في الحقيقة هذا التبويب يوافق ما في المستخرجات لا ما في المستخرج عليه، وهو ماذا؟ البخاري ومسلم. فيظن الناظر أن هذا اللفظ وهذا التبويب الموافق له هو تبويب من في البخاري، يوافق لفظ البخاري ويوافق الذي في مسلم، وهو غلط. إنما هذا التبويب يوافق الألفاظ الزائدة التي خرجها المستخرج على البخاري أو على مسلم، والباب يوافق هذه الألفاظ. فيأتي الظان الناظر فيظن أن هذا اللفظ مع هذا الباب هو لفظ من؟ البخاري ومسلم. فهذا فيه لبس، فيه إلباس، فيه تلبيس غير لائق. نعود نكرر العبارة مرة أخرى، نكررها. طيب الآن المستخرج خلونا نجعل على الاثنين نمثل به من؟ أبو نعيم. تمام، أنت جئت أيها المتفقه الذي صنفت كتابا في أحكام الفقه ومبوب على هذه الأحاديث، بوبت هذا الباب على هذا الحديث في كتابك، هذا الحديث بوبت هذا التبويب الفقهي الذي هو باب للحجة، بوبته على هذا اللفظ الذي نقلته من الحافظ أبي نعيم الأصبهاني على البخاري. تمام، وجئت بلفظ الحافظ أبي نعيم وأطلقت. فيأتي الناظر يظن أن لفظ البخاري موافق لهذا اللفظ، وبالتالي هذا التبويب منطبق معه. فلو رجع آخر إلى اللفظ في البخاري لوجده يختلف تماما عن هذا اللفظ، هذا فيه زيادات وذاك ما فيه زيادات. الزيادات مؤثرة في الحكم، في الحجة، الحجة الاحتجاج مؤثرة في الحكم. فهذا بنى تبويبه على الألفاظ التي فيها الزيادة، وأطلق في العزو أنه في الصحيح أو في الصحيحين، في صحيح البخاري أو في مسلم أو فيهما. فحينئذ يظن الناظر أنه بهذا اللفظ، وبالتالي ما عد ينظر في ما عند الشيخين، فيمشي الترجمة على هذا اللفظ بينما لفظ الشيخين يختلف. فهذا يقول ابن دقيق العيد فيه تلبيس غير لائق. هذه أول قضية، النقد في العزو أنكر لأجلها. وضحت هذه القضية معشر الأحبة؟ إيهام الناظر، إيهام الناظر فيه أي في هذا التخريج أنه عند صاحب الصحيح بهذا اللفظ، ولو كان صاحب الصحيح إنما أخرجه من لفظ لا يدل على مقصود التبويب، باب كذا، الحديث لو جئت به من البخاري لا يسعفه في هذه الترجمة، لكن باب كذا الحديث الذي يسعفه هو في مستخرج أبي نعيم، فلا ينبغي لك أن تنسبه إلى صحيح البخاري. هناك أيضا وهم آخر أو فحش آخر، لأجله منعوا إطلاق العزو لهذه الألفاظ الواردة في المتون في المستخرجات، وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به. فإذا ظن الظان بناء على عزوك على إطلاق العزو للمتون إلى الصحيح، إذا الصحيحين، إذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه هذا الذي أوهمت سابقا قبل قليل تكلمنا عليه، إذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه هذا قطع نظره عن البحث في إسناد رجاله، لا يبحث عن أحوال رواته. لماذا؟ اعتمادا على صاحب الصحيح، والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك. فيوهم هذا الصنيع، هذا الصنيع يوهم من يفعل ذلك، يوهم من ينظر في كلامه أن غير الصحيح صحيحا. نعود فنقول: ألم نقل في شرط المستخرجات؟ قال: فيذكر فيورد أحاديثه حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة، أليس كذلك؟ طيب، أخرجنا من عند أبي نعيم حديثا في الصحيحين، مستخرج على الصحيحين، ألفاظه للحجة وبوبنا عليه للحجة، وجئت أنت أيها المؤلف لهذا الكتاب في الأحكام وقلت خرجاه يعني أصحابي الصحيح، أما توهم بأن هذا برسمه ولفظه في الصحيح؟ تقول خرجاه، أما يوهم بأنه برسمه بالإسناد وبلفظه متنه في الصحيح؟ أما المتن فقد ناقشناه قبل قليل، قد ناقشناه قبل قليل. وأما الإسناد فنحن الآن ذكرنا في مطلع التعريف أنه لا يشترط التزامش ثقة الرواة، فقد يكون هذا الحديث بهذا المتن بهذا اللفظ عند المستخرج على الشيخين في أحد رواته ضعف، صح ولا لا؟ طيب، فإذا أخرجه المتن والكلام على الألفاظ انتهينا أنا وأنتم منه قبل قليل، بقي معنا الإسناد. إذا جاء وزاد وقال في الصحيح، في الصحيحين، قال في الصحيحين، ألا يوهمني أنا الناظر صحة هذا الحديث فيجعلني أعتمد وأقطع النظر عن إيش؟ عن رواته، ما أنظر في رواته. أولا أوهمني في الألفاظ فقطعت النظر عن النظر في الألفاظ فوقعت في الأوهام، عزوته إلى البخاري أو عزوته إلى مسلم بهذا اللفظ حينما أطلقت، فظن أنه بهذا اللفظ وليس كذلك. الآن حينما يخرجه بإسناد فيه ضعيف، ثم يأتي العازي فيقول في الصحيحين أو في أحدهما، يوهمني الصحة ولا لا؟ بينما لو تتبعت رجاله كما تتبعت أولا لفظه وجدت أن رجاله فيهم ضعفاء، صح ولا لا؟ فإذا يوهمني أنا الناظر فأتوهم من فعل هذا الفاعل ما ليس بصحيح صحيحا، أتوهم غير الصحيح صحيحا. فلأجل هاتين المفسدتين أوجبوا اجتناب العزو مطلقا لما في المستخرجات إلى الصحيحين، إلا بالشرطين الذين ذكرنا، أن تقف أنت على أن هذا اللفظ هذا هو الإسناد الذي قلناه هناك، نقوله هنا على أن هذا اللفظ هو لفظ صاحب الصحيح البخاري أو مسلم مثلا، وأن الإسناد صحيح، فحينئذ نعم. وضحت المسألة؟ هاتي.
قال رحمه الله: وظاهره عدم منع إطلاق العزو وليس كذلك.
أيوة.
وإن لم أرى التصريح به.
نعم، لهاتين المفسدتين أنتم عللوه، وظاهر الكلام يعني النظم ظاهره هذا وليس كذلك، ولم أرى التصريح به، ما يحتاج إلى التصريح به لأن الكلام مشعر به، لأن الكلام مشعر به. الكلام مشعر به، نعم.
قال رحمه الله: إذ قد خالفت المستخرجات لفظا كثيرا.
نعم.
لتقيد مؤلفيها بألفاظ
رواياتهم
بألفاظ رواي لتقيد مؤلفيها بألفاظ رواياتهم.
نعم.
وكذا معنى غير مناف ربما خالفت أي قليلا.
كيف؟
نعم. لتقيد مؤلفيها بألفاظ رواياتهم.
رواياتهم. إنما يسوق اللفظ الذي وقع له من طريق الرواة الذين روى عنه. نعم.
وكذا معنى غير مناف.
نعم.
ربما خالفت أي قليلا.
نعم. قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. وربما كما أنها تستخدم في القلة من حيث اللغة تستخدم أيضا في الكثرة، كما نص عليها من كتب في حروف المعاني. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فانظر ما تزيد بالمثنات الفوقانية أو التحتانية.
يزيد أو تزيد، هذا معناها. الفوقانية بالتاء تزيد، والتحتانية يزيد هو. نعم. ما تزيد المستخرجات من الألفاظ، ما يزيد المستخرج من الألفاظ. نعم.
ما تزيد بالمثنات الفوقانية أو التحتانية أي المستخرجات أو المستخرج، فاحكما بنون التوكيد الخفيفة بصحته بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة، المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه، كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج من مخرج الصحيح.
وهذا في الحقيقة، وإن سبق معنا قول السخاوي رحمه الله بأنه لا يشترط ثقة الرواة، إلا أنه في الحقيقة عند من يستخرج على الصحيح، عند من يستخرج على الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. نحن وإن قلنا كما ذكرنا في أول الكلام حينما قال أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة، لكن في الحقيقة أن من خرج على الصحيح ينبغي له أن يلتزم شرط الصحيح، كما ذكره الحافظ ابن حجر في فوائد المستخرجات في النكت، ذكر هذا الحافظ ابن حجر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله: كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح.
نعم.
إلا إن منع منه مذهبه في منع التصحيح.
نعم. إذا كان هذا مذهبه منع التصحيح هذا باب آخر، وحينئذ فهذا يفقد إيش؟ يفقد الوثاق بأسانيده، هذا يفقد الوثاق بأسانيده عند الناس ما دام كذلك. نعم.
فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو.
نعم.
يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه.
هذا المقصد الأساس، هذا المقصد الأساسي عند المستخرجين، أن جل مقصدهم العلو. نعم.
يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه سواء.
نعم.
فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه كما صرح به بعض الحفاظ، مما يساعده الوجدان، وقد لا يتهيأ لهم علو فيوردونه نازلا.
نعم.
وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية،
يعني حصل لهم المقصود هذا وهذا. نعم.
وإلا فقد حصلوا على قصدهم، فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة.
نعم.
فلا يحكم لها حينئذ بالصحة.
هذا هو يقول: إذا كان القصد عند المستخرجين أصحاب المستخرجات هو العلو، هذا هو المقصد الأهم عندهم، ووجدوا العلو حينئذ ينظرون إن حصل لهم في هذا الإسناد العالي شرط الصحيح فالحمد لله، شرط صحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم أو شرطهما فالحمد لله، وإن لم يحصل فقد حصل لهم قصدهم الأساس وهو إيش؟ العلو. وذهب يمثل على هذا فيقول: رب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه، يعني عن الزهري، فأورده المخرج يعني المستخرج من طريق آخر عن الزهري، لكن من طريق من؟ من طريق راو أو تلميذ من تلاميذ الزهري تكلم في روايته عن الزهري. فهل هذا الذي تكلم في روايته عن الزهري والذي أورده البخاري من طريقه عن الزهري ممن لم يتكلم فيه يكونان سواء؟ ما يكونان سواء. انظر الآن ما هو النتيجة. قال: يورد من طريق هذا الذي تكلم في روايته عن الزهري زيادة، يورد الحديث بزيادة. الأول أخرجه البخاري من طريق هذا التلميذ عن الزهري لا زيادة فيه بدون هذه الزيادة، والآن أخرجه المستخرج من طريق هذا التلميذ الذي تكلم في روايته عن الزهري بزيادة، فهل تكون في إسنادها هذه الزيادة كالإسناد الذي أخرجه البخاري عن الزهري؟ الجواب لا، لأن هذا الثاني نقد في روايته عن الزهري والبخاري يعرف ذلك فلم يخرج هذه الزيادة من طريقه عن الزهري. المستخرج همه العلو فأخرجه من طريق هذا التلميذ الذي تكلم فيه عن الزهري وفي روايته هذه الزيادة. هذه الزيادة التي في طريق هذا المتكلم فيه تكون معتبرة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة. فإذا لو جيء بها، نعود إلى موضوعنا الأول قبل قليل، لو جيء بها محتجين بها عليك في زيادة في حكم، تستطيع تردها ولا ما تردها؟ تردها، تقول: البخاري يعرف هذه الطريق ولذلك وقف على هذه الزيادة، أو اطلع على هذه الزيادة، أو لعله اطلع على هذه الزيادة لكن أعرض عنها لوجود الكلام في هذا الراوي عن الزهري وأخرجه بدونها من طريق أخرى ليس فيها كلام عن الزهري. واضح؟ هذا هو. نعم.
قال رحمه الله: وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي.
الآن جاءت التمثلة بالتصريح، الآن التمثلة الأمثلة والتمثيل بالتصريح بالوجود الواقعي في هذه المستخرجات. خرج الإسماعيلي.
وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف عندهم،
وهو ضعيف عندهم، بل عند بعضهم فيه شدة ضعف. نعم. قال: وهو ضعيف عندهم، يعني عند المحدثين. إبراهيم بن الفضل ضعفه كما حش عليه المحشي عندكم، ضعفه أحمد بن معين وأبو زرعة، وقال البخاري منكر الحديث، وابن معين يقول ليس حديثه بشيء إلى آخره. هذا ضعف قوي شديد. طيب.
وأبو نعيم
أبو نعيم الذي له الاستخراج على من؟ على من؟ على الصحيحين. أخرج لمن؟ هات.
لمحمد بن الحسن بن زبالة.
زبالة المدني المعروف، محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني.
وقد اتهموه.
نعم. متروك الحديث، محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني متروك الحديث، وهذا خرج له عند من؟ عند أبي نعيم. فإذا لا بد من النظر في الزيادة وفي الطريق إليها وهو الإسناد عند من؟ عند المستخرج. فإذا جاءت الألفاظ معشر الأحبة عند المستخرج فإياك أن تعزوها إلى الصحيحين، ولا تقبلها ممن يعزوها إلى الصحيحين وهو أخذها من المستخرجات، إلا بشرط أن يقول لك أنا تقصيت فوجدتها هكذا في الصحيحين أو في أحدهما، أو ينص هو بأن هذا اللفظ عند مسلم مثلا، فتتبع أنت أو يتتبع هو وينص لك، لا بد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حكمت بالصحة بشرطهما نعم، وإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل.
نعم، يقول لك أيها الناظر: إذا حكمت بالصحة بشرطها يعني الذي تقدم، وعدم منافاتها يعني الزيادات، فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظة، هذا من الفوائد. نعم، هات أكمل لنا.
قال رحمه الله: أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظه مع ما تشتمل
لفظه يعني حديث الأصل، الهاء في لفظه يعني في لفظ حديث الأصل، لفظه بمعنى لفظه يعني لفظ حديث الأصل، فالضمير عائد عليه. نعم.
مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو الذي هو كما قرر قصد المخرج، الذي هو كما قرر قصد المخرج في أحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل.
نعم.
مثاله حديث في جامع عبد الرزاق: فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين، وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين.
من فائدته.
نعم. من فائدته أي نعم. من فائدته أي الاستخراج.
لأن دمج السب يعني السبك حينما يسبك المتن الأصل مع الفرع الشرح إذا ما نوضر فيه للفواصل أين يتم المعنى يبقى الكلام مبتورا. يقول لك: فهو وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته، يعني الذي زادته المستخرجات من الزوائد إذا حكمت بصحته بالشرط الذي تقدم معنا أي الحكم له بالصحة للزيادة التي جاءت فيه الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل، يعني في البخاري أو في مسلم، هذا الأصل، هذه زيادة على ما في الأصل. يقول: إذا حكمت بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له، يعني للحكم الذي في هذه الزيادة، حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظه، يعني هذه الزيادة موضحة لمعنى لفظ حديث الأصل الذي جاء مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو الذي هو من فوائدها، مثاله كذا من فائدته. شوف هذا الكلام الطويل هنا يرتبط بقوله إيش؟ من فائدته، يعني أن من فوائد المستخرجات الحكم بالصحة، نعود فنعبر لكم عنه، يعني أن من فوائد المستخرجات الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل، هذه هي الفائدة. لك أن تقف هنا وتقول من فائدته، هذه هي الفائدة. فمن فوائد المستخرجات فهو من فائدته، فهو مع العلو من فائدته، فهو أي الحكم بالصحة لهذه الزيادة الدالة على حكم لا يدل له للحكم حديث الأصل الذي هو في البخاري، أو الموضحة يعني هذه الزيادة لمعنى لفظه أي لفظ حديث الأصل مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو من فائدته، يعني هذه فائدة أخرى غير العلو. واضح يا أحبتي؟ واضح؟ استبانت المسألة؟ ها؟ يعني الضمائر، فوت الضمائر أحيانا تعقد. فهو يقول لنا رحمه الله، يعني أنت إذا نظرت إلى أبيات العراقي، نعم، وما تزيد يعني المستخرجات، فاحكما بصحته يعني بصحة المستخرج هذه الزيادات التي في المستخرجات على النحو وعلى الشروط التي تكلمنا عليها، ما تزيد فاحكما بصحته بشرطه الذي تقدم، فهو يعني الذي زادته هذه المستخرجات من ما حكمت أنت بالصحة له في زوائده التي دلت على حكم لا يدل له حديث الأصل الذي استخرجت عليه وهو البخاري أو مسلم، أو كانت موضحة لمعنى لفظه لم يكن هناك واضحا فجاء في هذه الزيادة واضحا، هذا من فوائدها إضافة إلى العلو، فهو مع العلو من فائدته. هذه اللفة الطويلة العريضة أبعد علينا التحويلة رحمه الله تعالى، فأشبه هنا ما يذكرني بلوحة الأمانات في المدن، نأسف لإزعاجكم ونعمل لإسعادكم، فصارت إزعاجنا وأتعبتنا قليلا، وإلا هو في الحقيقة هو هذا يقول لك إن الزيادات التي أنت حكمت بصحتها زائدة على أصولها في الصحيحين أو في أحدهما، أو المعنى الذي جاءت موضحة له وليس في أحد الصحيحين أو فيهما، هذا من فوائد المستخرجات بيان وزيادة أحكام، هو من الفوائد مثل فائدة العلو، فهو مع العلو من فائدته. هاتي
افتح هذه.
فهو نعم. قال رحمه الله: فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل،
نعم،
أو الموضحة لمعنى لفظه مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو الذي هو كما قرر قصد المخرج في أحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل
من فائدته. أيوة، هذا المثال هو الذي عرض يعني شوش عليكم قليلا من فائدته.
أي الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو 20.
نعم، هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى السخاوي. وهنا نقول إن من فوائد المستخرجات الزيادات في الألفاظ التي ربما دلت على زيادة حكم، هذا الذي بدأنا به، فنحن نبدأ به في زوائد في فضائل المفردات أو في فوائد المستخرجات، فضائل المستخرجات أو فوائد المستخرجات، الزيادة في الألفاظ التي ربما دلت على زيادة حكم، هذا ظاهر ولا لا؟ فهو مع العلو من فائدته. الثاني العلو من فوائد المستخرجات، علو الإسناد. الثالث تكثير طرق الحديث التي يزداد بها قوة عند الترجيح. الثالث من فوائد المستخرجات تكثير، ما هو موجود هنا ولكن نحن الآن نزيده هنا لأن هذا موضعه، والسخاوي أعرض عنه. فإذا الأول الزيادات في الألفاظ التي ربما دلت على زيادة حكم، هذا الذي شرحنا أكثره فيه. الثاني علو الإسناد، والذي مثل له بماذا؟ بالدبري، برواية أبي نعيم من طريق من؟ إسحاق الدبري عن الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق، هذا علو الإسناد، لو رواه من طريق أحد الشيخين لوصل بأربعة، لم يصل إليه إلا بأربعة، لكن لو رواه من طريق الطبراني، أبو نعيم يرويه عن الطبراني 360 وأبو نعيم 430، لو رواه من طريق الطبراني
عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق يصل إلى 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 عبد الرزاق بكم؟ باثنين. فهذا علو ولا لا؟ وإن كان إسحاق ابن إبراهيم الدبري تكلموا في روايته، تكلموا في روايته بماذا؟ لأنه استصغر في الطبراء في عبد الرزاق، أحضره أبوه الدبري، استصغر أحضره أبوه وروى بالإجازة العامة عمن؟ عن عبد الرزاق، فهو من الصغار جدا، أحضره أبوه صبي، لكن الإسناد متصل ولا ما هو متصل؟ متصل. فهنا ينزل إلى من هذه صفته ليعلو في العدد، هذا علو في العدد ونزول في الصفة. يعني الدبري ليس ككبار أصحاب عبد الرزاق، صغير. فهذا من فوائد إيش؟ من فوائد المستخرجات علو الإسناد، والعلو إذا أطلق يراد به مطلق العلو، العلو يراد به قلة الرجال، يراد به قلة الرجال. فهذه هي الفائدة الثانية. أما الفائدة الثالثة فتكثير طرق الحديث، تكثير طرق الحديث التي يزداد بها قوة عند الترجيح. وهذه الثالثة أوردها الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهي في الحقيقة كلام الحافظ بن الصلاح في صيانة صحيح مسلم. هذه الفائدة الثالثة أوردوها استدراكا على ابن الصلاح، وفي الحقيقة أن ابن الصلاح رحمه الله ذكر الأوليين في علوم الحديث، والثالثة هذه ذكرها في صيانة صحيح مسلم، فلا تستدرك عليه، وإنما هي من كلامه، وإنما هي من كلامه. ورابع هذه الفوائد الحكم بعدالة من أخرج له فيها، أي في هذه المستخرجات، الحكم بعدالة من أخرج له فيها أي في هذه المستخرجات، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه كما قال الحافظ ابن حجر ألا يخرج إلا عن ثقة عنده. هذه الفائدة كم؟ الرابعة. فإذا وجدنا رجلا عند صاح أصحاب المستخرجات على الصحيحين يكون إيش؟ ثقة، بشرط أنه يلتزم هو بهذا، شرطه أن يلتزم بهذا، فحينئذ يزيد عندنا عدد الثقات ولا لا؟ يزيد عندنا عدد الثقات. وأيضا من فوائد المستخرجات أيضا ما يقع فيها من التصريح بالسماع في أحاديث المدلسين التي وقعت في الصحيحين أو أحدهما معنعنة، التصريح بالسماع في أحاديث المدلسين التي وقعت في الصحيحين أو أحدهما معنعنة، فنجده معنعن عند صاحبي الصحيح وهو قد صرح به في طرق أخرى، وقد تكون هذه الطرق الأخرى صحيحة لكن ليست على شرطهم، فعدلوا عنها بعدما ثبت عندهم إيش؟ الصحة، صحة الإسناد، اتصال وذهاب هذه العلة. فالشاهد الذي يقع عند المستخرج من التصريح بالسماع في أحاديث المدلسين التي وقعت معنعنة في الصحيحين أو أحدهما، هذا من فوائد المستخرجات. ومنها أيضا بيان أحاديث المختلطين ومن سمع منهم بعد ومن سمع منهم قبل، فالتصريح بأحاديث من سمع منهم قبل الاختلاط، هذا من فوائد المستخرجات. والسابع من هذه الفوائد التصريح بالأسماء المبهمة. والثامن تقييد الأسماء المهملة. هناك المبهم يقال عن رجل، يبين هنا من هو الرجل هذا المبهم يوضح، وهكذا المهمل عن محمد اختلفوا فيه هل هو محمد بن يحيى بن فارس أو غيره البيكندي، فترجح أنه البيكندي مثلا، هذا من الفوائد. هذا هل هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي أو محمد بن سلام البيكندي؟ محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، فبعضهم يقول هو هذا وبعضهم يقول هو هذا، وإنما أهمله البخاري لما وقع بينهما من الوحشة فلم يقيده. تأتي الرواية الأخرى فتنص على أنه البيكندي، خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب، فتبين عندنا حينئذ من هو هذا الرجل حيث قيد هذا المهمل. والفائدة التاسعة اتصال المرسل ووصل المعلقات. تاسعة اتصال المرسل، قد يقع الحديث في الصحيح مرسلا فيأتي بعد ذلك من طريق المستخرجات موصولا، وهكذا المعلقات. من فوائد هذه المستخرجات أن صاحب أن البخاري مثلا يعلق الحديث إذا لم يكن على شرطه، فإذا كان على غير شرطه وإن كان صحيحا علقه، فيقول وقال فلان وقال أبو هريرة وقال صلى الله عليه وسلم كذا ويمشي، فيأتينا صاحب هذا المستخرج فيصل هذا المعلق. وأيضا من فوائد هذه الفائدة العاشرة الفصل للكلام المدرج في الأحاديث الذي يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فوائد المستخرجات، فصل الألفاظ المدرجات عن الأحاديث النبويات المرفوعات. ومنها أيضا من الفوائد، وهذه الحادية عشرة، ما يقع فيها من التصريح بالرفع لأحاديث موقوفة أو صورتها صورة الموقوف. يعني يقول أبو هريرة كذا، فيأتي عند المستخرج فيرفعه صراحة. ومن فوائدها أيضا، وهذه الفائدة الثانية عشر مبني على فتح الجزئين، الأول لحن، الثانية عشر التمييز في المتون المحال بها على المتون المحال عليها. هذا يحتاج لشرح، التمييز بين المتون المحال بها والمتون المحال عليها. يعني الآن يروي مسلم الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق لفظه، ثم يأتي بطريق أخرى ويقول مثله، ثالثة سواء، رابعة بمعناه، خامسة نحوه. فحينما يقول مثله خلاص يأتي نحوه، تأتي إلى المستخرج ماذا فيه من زيادات الألفاظ بمعناه، يعني المعنى واحد لكن الألفاظ اختلفت. ما هي ألفاظ الإسناد الذي ساقه مسلم ولم يسق لفظه؟ تجده فين؟ تجده هناك. فهذا من فوائد إيش؟ المستخرجات، من فوائدها التمييز في المتون. ما هي هذه المتون؟ المتون المحال بها على المتون المحال بها عليها. تجعل أول متن أو ثاني متن معه وتقول بعد ذلك تعطف عليه، تقول فلان 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 نحوه، فلان فلان مثله، فلان فلان بمعناه. فأما مثله خلاص عرفت لا إشكال، لكن نحوه ومعناه ما هو اللفظ؟ فأنت تذهب فتنظر في نحوه ومعناه فتجد لفظه أنه مخالف لهذا اللفظ، وإن كان في المعنى ما خرج عنه، لكن ليس لفظه لفظ الأصل المحال عليه حينما قلت بمعناه. هذا هو. فهذه بعض الفوائد، ولعلنا نكتفي بذلك ونقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
فهذا هو المجلس العاشر في هذا الكتاب النافع فتح المغيث للحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى، شارحا به ألفية الحديث للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للتاسع عشر من جمادى الآخرة عام 38,400 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، مفتتحين درسنا اليوم في موضوع المستخرجات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المستخرجات. والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا، فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواه. وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه.
هذه جملة معترضة، وهي قوله: وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا. هذه جملة اعتراضية معترضة بين قوله غير ملتزم فيها ثقة الرواه إلى آخره. نعم.
وهكذا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم، لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة، إلا لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو نحو ذلك.
نعم، هذا الكلام قد اشتمل على أمرين. الأمر الأول تعريف الاستخراج. ما هو الاستخراج؟ أن يعمد المؤلف للمستخرج إلى أحاديث كتاب كالبخاري مثلا أو مسلم أو غيرهما، فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب هذا الكتاب الذي استخرج عليه. أن يعمد المستخرج إلى أحاديث كتاب فيخرجها بأسانيد لنفسه حديثا حديثا من غير طريق صاحب هذا الكتاب. فلو كان البخاري نقول من غير طريق البخاري، فيلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه ولو في الصحابي. هذا التعريف. ثانيا، الأمر الثاني، هذا التعريف له قيد اشترط فيه، قيد به. ما هو هذا القيد؟ ألا يعدل هذا المستخرج، يعني الذي خرج أحاديث هذا الكتاب، ألا يعدل هذا المستخرج عن القريب من الشيوخ إلى البعيد إلا إذا لم يجد طريقا إليه، يعني الأصل أن يشترك مع من خرج عليه كالبخاري مثلا أو مسلم مثلا الذي استخرج عليهما، أن يلتقي معه الأصل في شيخه. البخاري يروي هذا الحديث عن مكي بن إبراهيم، يرويه في التقي معه في مكي بن إبراهيم، وهكذا. فلا يعدل عن الاجتماع معه في طريق قريب إلى طريق بعيد إلا لأسباب. السبب الأول، لا يجد طريقا تدخل من طريق شيخ المصنف أو شيخ شيخه. الثاني، أن يكون في الطريق البعيدة التي عدل إليها. الثالث، أن يكون في الطريق البعيدة التي عدل إليها زيادة حكم، زيادة حكم. يعني حينما يروي هذا الحديث من طريق شيخ البخاري ينزل، فلو رواه من طريق شيخه أو شيخ شيخه يعلو، هذا عذره أنه طلب العلو، لأن العلو هو المقصد الأهم عند المستخرجين، المقصد الأساس عند المستخرجين. الثاني، أن يكون فيه زيادة حكم، لو رواه من طريق شيخ البخاري لجاء به كما هو، لكن لو رواه من طريق شيخ شيخ شيخه جاءت فيه زيادة حكم، فهذا يعذره عندنا، حيث ترك شيخ المصنف الذي استخرج على كتابه أو شيخ شيخه وذهب إلى شيخ شيخ شيخه لأجل زيادة فيها حكم في هذا الحديث، فيعذر لتركه الطريق الأولى وسلوك الطريق الثانية البعيدة لأجل هذا الغرض. فإذن هذا هو ملخص ما في هاتين الفقرتين، الأولى تعريف الاستخراج، والثانية الأسباب التي تجعله يعدل عن الالتقاء مع المستخرج عليه، الذي يستخرج هو عليه، إلى طريق أبعد من طريق المستخرج عليه بسبب علة من هذه العلل أو حكمة من هذه الحكم. نعم.
قال رحمه الله: ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا في الشيخ مثلا ولم يتحد سنده عندهما ثم اجتمعا في الصحابي إدخاله فيه.
نعم.
وإن صرح بعضهم بخلافه،
يعني إشارة إلى وجود الخلاف في هذا، لكن قوله ولو في الصحابي يعني لو اتفقا في الشيخ مثلا، لكن إسناد المستخرج اختلف بعد ذلك عن إسناد المستخرج عليه، فلم يجتمع إلا في الصحابي، فبعضهم يخرجه من صورة الاستخراج، والصحيح أنه مستخرج. نعم.
قال رحمه الله: وربما عز على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلا.
نعم، في بعض الأحيان المستخرج كالإصفرايني مثلا أو ابن نعيم مثلا يعز عليه أن يجد هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه، ما يجد له بها رواية، هذا المتن ما يجد له، هو المستخرج له لا يجد لنفسه به إسنادا فيتركه، لأننا نحن قلنا إيش في التعريف، أعيد، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه حديثا حديثا، صح ولا لا؟ فقد يأتي عليه بعض الأحاديث لا يوجد له بها إسناد فيدعها يتركها، وعذره فيها أنه لا سند له. نعم.
أو يعلقه عن بعض رواته.
نعم.
أو يريده من جهة مصنف الأصل.
هذا آخر شيء، إذا اضطر ما وجد طريقا يدخل منه إلا جهة المصنف دخل من طريق المصنف، فحينئذ الاستخراج فيه كلام لا يكون استخراجا، لكن حرص على الوصل للحديث، حرص على أن يتصل إسناده بهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وقد استخرجوا أي جماعة من الحفاظ على الصحيح لكل من البخاري ومسلم الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه.
نعم. ما هو السبب الذي جرنا إلى المستخرجات الكلام عليها؟ الكلام في الكتب التي يؤخذ منها القدر الزائد من الأحاديث الصحيحة على ما في الصحيحين، هذا هو السبب، هذا هو السبب الذي جعلنا نأتي إلى المستخرجات. بعد أن تكلمنا على المستدرك جئنا إلى المستخرجات، هذا هو الذي جعلنا ننجر إلى الكلام على المستخرجات. ولذلك يقول: استخرج على الصحيح جماعة من الحفاظ على كل من البخاري ومسلم الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه، يعني بسبب الصحيحين والأحاديث الصحيحة فيهما ثم الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما فيهما جرنا ذلك إلى الكلام على ما؟ على المستخرجات، على الصحيحين أو على غيرها معها. نعم.
قال رحمه الله: وإلا فقد استخرجوا على غيرهما من الكتب.
نعم.
والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة.
صحيح. فقد استخرج على سنن أبي داود، واستخرج على جامع أبي عيسى الترمذي، واستخرج على التوحيد لابن مندة، وهكذا استخرج على غير الصحيحين، استخرج على غير الصحيحين. لكن الذي جرنا نحن إلى الكلام على المستخرجات هو الكلام على الصحيحين وعلى الأحاديث الصحيحة التي هي زائدة على ما في الصحيحين وعلى المصادر التي تؤخذ منها، فجئنا إلى المستدرك ثم انتقلنا إلى المستخرجات. نعم.
والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة كالحافظ أبي عوانة بالصرف للضرورة، يعقوب بن إسحاق الإسفرايني الشافعي.
هنا يعني استدرك أو نكت على الحافظ العراقي رحمه الله وعلى ابن الصلاح رحمه الله، فقالوا: ليتهم مثلوا بأبي نعيم، لأن له مستخرجا على كل واحد من الصحيحين، فكان التمثيل به أولى من أبي عوانة الذي استخرج على مسلم الذي هو دون البخاري. أرأيتم؟ واضح يا أحبتي؟ هنا يعني بعضهم تعقب على النظم والأصل حيث مثل بما؟ مثل بأبي عوانة، وأبو عوانة مستخرج على من؟ على صحيح مسلم، فقالوا: يا ليتهم، ليته مثل بمن؟ بالحافظ أبي نعيم، لأن أبا نعيم يصلح التمثيل به، فقد استخرج على البخاري الذي هو أعلى من مسلم، واستخرج على مسلم الذي هو بعد البخاري، فما كان ينبغي أن يمثل بالأنزل رتبة وهو مسلم ويودع من هو أعلى في الصحة وهو البخاري، فليته مثل بأبي نعيم فيصلح التمثيل به للإثنين، يصلح التمثيل به للإثنين، تصيب به البخاري الذي هو الأعلى والأقدم، وتصيب به من؟ مسلما، فتكون جمعت بين صاحبي الصحيح. وهذا يعني استدراك جميل، هذا استدراك جميل،
وأذكر أنه إذا لم يعني يقع ويطرق للنسيان أن هذا الاستدراك للبقاعي في النكت الوفية على الألفية، يعني يقول ليته لو مثل بمن؟ بأبي نعيم لكان أولى، لكان أولى. وهذا حق، هذه اللطيفة في محلها، هذه اللطيفة في محلها، إذ تجمع بين الاثنين، بين من هو أعلى وبين من دونه، ويجتمع حينئذ عندنا صاحباء الصحيح. فلو مثلوا بمن؟ بأبي نعيم لكان، يقولون عصفورين بحجر، الحجر هو المثال والعصفورين يصيب بهما التمثيل للأعلى والأدنى ويصيب بهما صاحبي الصحيح في وقت واحد، هذا لطيف جدا. فهذا من النكات اللطيفة المعتبرة المقبولة. عاد لماذا عدل إلى هذا؟ ما عذره؟ العلم عند الله. وعلى كل حال لو لم يكن مثل هذا لما بقي باب لمن يستدرك ويأتي بالنكات والطرف والملح، فهذه من النكت المليحة. نعم.
قال رحمه الله: ونحوه أي أبي عوانة كالحفاظ الشافعية أبوي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي على البخاري فقط.
نعم، الآن جاء بالتمثيل أبي عوانة مصروفا كأبي عوانة للضرورة، وسماه هو يعقوب بن إسحاق الإسفرايني، استخرج على صحيح مسلم، وكتابه والله الحمد مطبوع، طبع طبعتان، الطبعة الأولى الهندية وفيها خرم ناقصة، الطبعة الأولى لمستخرج أبي عوانة هي الهندية وهي ناقصة، 5 أجزاء موجود منها الأول والثاني والرابع والخامس، الثالث مفقود. ثم بعد ذلك قدم رسائل في قسم فقه السنة عندنا في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، وأكمل الكتاب إلا ما كان من نقص في آخره، وطبع الكتاب وخرج، وبينهم يشتغلون في إعداد الفهارس له، إذ من الله بالجزء الأخير المكمل للكتاب، ثم دفع إلى بعض المشايخ، وأظنهم قد فرغوا من تحقيقه، وسيصدر تكميلا لما سبق مع بقية الفهارس، يقع في قرابة 20 مجلد. نعم، فهذا الكتاب موجود. نعم.
قال رحمه الله: ونحوه أي أبي عوانة كالحفاظ الشافعية أبوي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي على البخاري فقط.
الإسماعيلي استخرج على من؟ على البخاري، كما أن الإسفرايني استخرج على مسلم، هذا استخرج على البخاري. نعم.
وأحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني،
يجوز كله يجوز. نعم.
بتثليث الموحدة،
يعني تقول البرقاني بضم الباء، والبرقاني بفتح الباء، والبرقاني بكسر الباء، هذا هو التثليث. التثليث يعني الحركات الثلاث جائزة: الضم والفتح والكسر. نعم.
وأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني،
نعم،
كلاهما عليهما.
نعم،
وهما
على الصحيحين، يعني كلاهما، يعني من؟ البرقاني ومن؟ وأبي نعيم، عليهما يعني على الصحيحين. نعم.
وهما في عصر واحد،
وهما يعني البرقاني والأصبهاني أبا نعيم، يعني أبا نعيم والبرقاني أو البرقاني في عصر واحد، هذا في 420 وهذا في 430 أبو نعيم. نعم.
وهما في عصر واحد، والذي قبلهما شيخ أولهما،
والذي قبلهما شيخ أولهما، يعني أن الإسماعيلية شيخ للبرقاني، والذي قبلهما الذي هو من؟ الإسماعيلي. يعني الآن عندنا
الأصبهاني أبا نعيم، وقبل الأصبهاني البرقاني، والذي قبلهما من يكون؟ أبو بكر الإسماعيلي. نعم، والذي قبلهما شيخ أولهما، هذا الذي قبلهما أبو بكر الإسماعيلي شيخ أولهما، شيخ من؟ شيخ البرقاني، شيخ البرقاني سامحه الله، يكثر من هذه الضمائر. نعم،
وهو تلميذ أبي عوانة،
وهو أيضا يعني الإسماعيلية شيخ البرقاني، هو في الوقت نفسه تلميذ لأبي عوانة، تلميذ لأبي عوانة. فإذا لعلنا نلتمس من التمثيل بأبي عوانة تقدمه، والعلم عند الله، لعلنا نلتمس من هذا تقدمه على من؟ على الباقين. نعم، لعله مثل به التمثيل العلمي للحربي، مثل به لأنه متقدم. نعم،
قال رحمه الله: ولذا خص بالتصريح به.
نعم، هذا هو.
ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين أو على البخاري الذي هو أعلى.
ولم يلاحظ، وإن شئت يلاحظ يعني من الذي سمى. نعم،
ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين أو على البخاري الذي هو أعلى.
نعم،
لا سيما وهو مناسب للباب قبله.
لا شك، لا شك،
لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة وطرق متعددة.
نعم،
غير ما اشترك مع غيره فيه من زيادة مستقلة في أحاديثهما. نعم، ونحوها كما بينته قريبا.
نعم،
وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيح.
هذا سبب الصحيحين.
لفظ الصحيحين.
صحيحين. هذا سبب وقوع الزيادات في الألفاظ عند أصحاب المستخرجات. إنما وقعت لأنهم لم يلتزموا لفظ الصحيحين. لم يلتزموا لفظ الصحيحين. وإنما حرصوا على المعاني. نعم،
ولهذا قيل للناقل: اجتنب عزوك ألفاظ المتون، أي الأحاديث التي تنقلها منها لهما.
أي أيها الإنسان الناظر في المستخرجات، إذا خرجت حديثا من المستخرجات على الصحيحين أو على أحدهما فاجتنب، احذر، ابتعد عن عزو الألفاظ في هذه الأحاديث للصحيحين أو لأحدهما. فلا تقل مثلا البخاري مسلم انظره في الصحيحين، لأن أصحاب المستخرجات لا يلتزمون ألفاظ صاحبي الصحيح، فلذلك وقعت عندهم زيادات الألفاظ في الأحاديث التي استخرجوها. نعم،
فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسبما قيده ابن دقيق العيد.
يعني لا، الحجة يعني الاستدلال الفقهي، هذا معنى قوله للحجة. يقول: لا تقل حيث تورد الحديث الذي خرجته من المستخرجات محتجا به على الحكم الفقهي الذي عندك، فلا تقل حيث تورده للحجة هو عند البخاري أو عند مسلم إلا بعد التأكد أن هذا اللفظ موجود بذاته في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا. هذا معنى قوله للحجة، يعني للاستدلال الفقهي. فيقول لك: اجتنب أيها الناقل ألفاظ المتون، أي متون الأحاديث التي تنقلها من المستخرجات اجتنب عزوها لصاحبي الصحيح محتجا بها في الفقه، فتوهم الناس أنها في الصحيحين وهي ليست، وإنما هي من زوائد المستخرجات، وقد تكون أسانيدها صحيحة وقد تكون غير صحيحة، قد تكون غير صحيحة. هذا معنى كلامه. نعم.
قال رحمه الله: فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب.
وضحت كلمة الحجة؟ يعني للاستدلال الفقهي، الاحتجاج الفقهي، تنقل متن من هذه المستخرجات وباعتبار أنها على الصحيحين تقول هو في الصحيحين تبعا للأصل، واللفظ ليس في الصحيحين. نعم.
فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسب ما قيده ابن دقيق العيد أخرجه البخاري أو مسلم أو مسلم بهذا اللفظ
أو مسلم
بهذا اللفظ إلا بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك.
نعم، أن تقابله أنت بنفسك أو المخرج يعني صاحب المستخرج مثلا أو غيره إذا ألحقته به إذا كان دخل من طريقه كما يحصل أحيانا عند البيهقي، إلا أن ينص هذا المخرج على أن هذا اللفظ لفظ الصحيح، إما أن تقابله أنت بنفسك وتتبعه أنت بنفسك، وإلا أن ينص المخرج له أن هذا هو لفظ البخاري أو هذا اللفظ لفظ مسلم أو هذا لفظ الشيخين. نعم.
قال رحمه الله: وظاهره عدم منع إطلاق العزو.
فهذا الكلام كلام حق، وقد أنكر هذا الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يعني الإطلاق في عزوك ألفاظ المتون من الكتب المستخرجة على الصحيحين أو على أحدهما ونسبته إلى الصحيحين أو أحدهما بدون مقابلة وبدون تصريح من المخرج بذلك. لماذا أنكر العلماء ذلك؟ وقد وافقوا ابن دقيق العيد على هذا. لماذا أنكروه؟ أنكروا ذلك على من يفعله لما فيه من الإيهام، للناظر أنه عند صاحب الصحيح بهذا اللفظ، ولو كان أخرجه صاحب الصحيح من لفظ لا يدل على مقصود التبويب، فيقول رحمه الله: هذا فيه إلهام وتلبيس غير لائق. يعني أنت تورد هذا الحديث من عند الإسماعيلي بلفظه في المستخرج عند الإسماعيلي، وقد بوبت بابا يشبه التبويب الذي في مسلم، تبويبات النووي، دال هذا التبويب على حكم فقهي على ما في لفظ صحيح مسلم مثلا أو ما في لفظ البخاري، وأنت جئت إلى هذا الحديث ولم تخرجه من أصل البخاري ولا مسلم، وإنما خرجته من أبي عوانة أو من أبي نعيم وجعلته لفظا للبخاري أو لمسلم، بينما الذي في البخاري أو في مسلم خلافه، فيوهم هذا الناظر أنه في البخاري هكذا أو أنه في مسلم هكذا ويمشيه موافقا للباب، بينما لو رجعت إلى البخاري أو إلى مسلم لما وجدت اللفظ عندهما يوافق هذا الباب، فالتبويب حينئذ على ما يوافق ألفاظ المستخرج أو ما يوافق ألفاظ المستخرج عليه. المستخرج عليه ولا المستخرج؟ المستخرج ما يوافق اللفظ المستخرج الذي هو أبو نعيم أو هو إيش أو الإسماعيلي أو هو الأسفرايني مثلا، فأنت نقلت من هذا المستخرج ألفاظا بوبت عليها، والألفاظ في الحقيقة هذا التبويب يوافق ما في المستخرجات لا ما في المستخرج عليه، وهو ماذا؟ البخاري ومسلم. فيظن الناظر أن هذا اللفظ وهذا التبويب الموافق له هو تبويب من؟ في البخاري، يوافق لفظ البخاري ويوافق الذي في مسلم، وهو غلط. إنما هذا التبويب يوافق الألفاظ الزائدة التي خرجها المستخرج على البخاري أو على مسلم، والباب يوافق هذه الألفاظ. فيأتي الظان الناظر فيظن أن هذا اللفظ مع هذا الباب هو لفظ من؟ البخاري ومسلم. فهذا فيه لبس، فيه إلباس، فيه تلبيس غير لائق. نعود نكرر العبارة مرة أخرى، نكررها. طيب الآن المستخرج خلونا نجعل على الاثنين نمثل به من؟ أبو نعيم. تمام، أنت جئت أيها المتفقه الذي صنفت كتابا في أحكام الفقه ومبوب على هذه الأحاديث، بوبت هذا الباب على هذا الحديث في كتابك، هذا الحديث بوبت هذا التبويب الفقهي الذي هو باب للحجة، بوبته على هذا اللفظ الذي نقلته من الحافظ أبي نعيم الأصبهاني على البخاري. تمام، وجئت بلفظ الحافظ أبي نعيم وأطلقت. فيأتي الناظر يظن أن لفظ البخاري موافق لهذا اللفظ، وبالتالي هذا التبويب منطبق معه. فلو رجع آخر إلى اللفظ في البخاري لوجده يختلف تماما عن هذا اللفظ، هذا فيه زيادات وذاك ما فيه زيادات، الزيادات مؤثرة في الحكم، في الحجة، الحجة الاحتجاج مؤثرة في الحكم. فهذا بنى تبويبه على الألفاظ التي فيها الزيادة، وأطلق في العزو أنه في الصحيح أو في الصحيحين، في صحيح البخاري أو في مسلم أو فيهما، فحينئذ يظن الناظر أنه بهذا اللفظ، وبالتالي ما عد ينظر في ما عند الشيخين، فيمشي الترجمة على هذا اللفظ بينما لفظ الشيخين يختلف. فهذا يقول ابن دقيق العيد فيه تلبيس غير لائق. هذه أول قضية، النقد في العزو أنكر لأجلها. وضحت هذه القضية معشر الأحبة؟ إيهام الناظر فيه، أي في هذا التخريج، أنه عند صاحب الصحيح بهذا اللفظ، ولو كان صاحب الصحيح إنما أخرجه من لفظ لا يدل على مقصود التبويب، باب كذا، الحديث لو جئت به من البخاري لا يسعفه في هذه الترجمة، لكن باب كذا الحديث الذي يسعفه هو في مستخرج أبي نعيم، فلا ينبغي لك أن تنسبه إلى صحيح البخاري. هناك أيضا وهم آخر أو فحش آخر، لأجله منعوا إطلاق العزو لهذه الألفاظ الواردة في المتون في المستخرجات، وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به. فإذا ظن الظان بناء على عزوك على إطلاق العزو للمتون إلى الصحيح، إذا الصحيحين، إذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه هذا الذي أوهمت سابقا قبل قليل تكلمنا عليه، إذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه هذا قطع نظره عن البحث في إسناد رجاله، لا يبحث عن أحوال رواته. لماذا؟ اعتمادا على صاحب الصحيح. والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك، فيوهم هذا الصنيع، هذا الصنيع يوهم من يفعل ذلك، يوهم من ينظر في كلامه أن غير الصحيح صحيحا. نعود فنقول: ألم نقل في شرط المستخرجات؟ قال: فيذكر فيورد أحاديثه حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة، أليس كذلك؟ طيب، أخرجنا من عند أبي نعيم حديثا في الصحيحين، مستخرج على الصحيحين، ألفاظه للحجة وبوبنا عليه للحجة، وجئت أنت أيها المؤلف لهذا الكتاب في الأحكام وقلت خرجاه يعني أصحابي الصحيح، أما توهم بأن هذا برسمه ولفظه في الصحيح؟ تقول خرجاه، أما يوهم بأنه برسمه بالإسناد وبلفظه متنه في الصحيح؟ أما المتن فقد ناقشناه قبل قليل، قد ناقشناه قبل قليل. وأما الإسناد فنحن الآن ذكرنا في مطلع التعريف أنه لا يشترط التزامش ثقة الرواة، فقد يكون هذا الحديث بهذا المتن بهذا اللفظ عند المستخرج على الشيخين في أحد رواته ضعف، صح ولا لا؟ طيب، فإذا أخرجه المتن والكلام على الألفاظ انتهينا أنا وأنتم منه قبل قليل، بقي معنا الإسناد. إذا جاء وزاد وقال في الصحيح، في الصحيحين، قال في الصحيحين، ألا يوهمني أنا الناظر صحة هذا الحديث فيجعلني أعتمد وأقطع النظر عن إيش؟ عن رواته، ما أنظر في رواته. أولا أوهمني في الألفاظ فقطعت النظر عن النظر في الألفاظ فوقعت في الأوهام، عزوته إلى البخاري أو عزوته إلى مسلم بهذا اللفظ حينما أطلقت فظن أنه بهذا اللفظ وليس كذلك. الآن حينما يخرجه بإسناد فيه ضعيف ثم يأتي العازي فيقول في الصحيحين أو في أحدهما، يوهمني الصحة ولا لا؟ بينما لو تتبعت رجاله كما تتبعت أولا لفظه وجدت أن رجاله فيهم ضعفاء، صح ولا لا؟ فإذا يوهمني أنا الناظر فأتوهم من فعل هذا الفاعل ما ليس بصحيح صحيحا، أتوهم غير الصحيح صحيحا. فلأجل هاتين المفسدتين أوجبوا اجتناب العزو مطلقا لما في المستخرجات إلى الصحيحين، إلا بالشرطين اللذين ذكرنا، أن تقف أنت على أن هذا اللفظ هذا هو الإسناد الذي قلناه هناك، نقوله هنا على أن هذا اللفظ هو لفظ صاحب الصحيح البخاري أو مسلم مثلا وأن الإسناد صحيح، فحينئذ نعم. وضحت المسألة؟ هاتي.
قال رحمه الله: وظاهره عدم منع إطلاق العزو وليس كذلك.
أيوة.
وإن لم أرى التصريح به.
نعم، لهاتين المفسدتين أنتم عللوه، وظاهر الكلام يعني النظم ظاهره هذا وليس كذلك ولم أرى التصريح به، ما يحتاج إلى التصريح به لأن الكلام مشعر به، لأن الكلام مشعر به. الكلام مشعر به. نعم.
قال رحمه الله: إذ قد خالفت المستخرجات لفظا كثيرا.
نعم.
لتقيد مؤلفيها بألفاظ
رواياتهم
بألفاظ رواي بألفاظ لتقيد مؤلفيها بألفاظ رواياتهم.
نعم.
وكذا معنى غير مناف ربما خالفت أي قليلا.
كيف؟
نعم. لتقيد مؤلفيها بألفاظ رواياتهم.
رواياتهم. إنما يسوق اللفظ الذي وقع له من طريق الرواة الذين روى عنه. نعم.
وكذا معنى غير مناف.
نعم.
ربما خالفت أي قليلا.
نعم. قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. وربما كما أنها تستخدم في القلة من حيث اللغة تستخدم أيضا في الكثرة، كما نص عليها من كتب في حروف المعاني. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فانظر ما تزيد بالمثنات الفوقانية أو التحتانية.
يزيد أو تزيد، هذا معناها. الفوقانية بالتاء تزيد، والتحتانية يزيد هو. نعم. ما تزيد المستخرجات من الألفاظ، ما يزيد المستخرج من الألفاظ. نعم.
ما تزيد بالمثنات الفوقانية أو التحتانية أي المستخرجات أو المستخرج، فاحكما بنون التوكيد الخفيفة بصحته بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة، المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه، كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج من مخرج الصحيح.
وهذا في الحقيقة، وإن سبق معنا قول السخاوي رحمه الله بأنه لا يشترط ثقة الرواة، إلا أنه في الحقيقة عند من يستخرج على الصحيح، عند من يستخرج على الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. نحن وإن قلنا كما ذكرنا في أول الكلام حينما قال أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة، لكن في الحقيقة أن من خرج على الصحيح ينبغي له أن يلتزم شرط الصحيح، كما ذكره الحافظ ابن حجر في فوائد المستخرجات في النكت، ذكر هذا الحافظ ابن حجر وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله: كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح.
نعم.
إلا إن منع منه مذهبه في منع التصحيح.
نعم. إذا كان هذا مذهبه منع التصحيح هذا باب آخر، وحينئذ فهذا يفقد إيش؟ يفقد الوثاق بأسانيده، هذا يفقد الوثاق بأسانيده عند الناس ما دام كذلك. نعم.
فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو.
نعم.
يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه.
هذا المقصد الأساس، هذا المقصد الأساسي عند المستخرجين، أن جل مقصدهم العلو. نعم.
يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه سواء.
نعم.
فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه كما صرح به بعض الحفاظ، مما يساعده الوجدان، وقد لا يتهيأ لهم علو فيريدونه نازلا.
نعم.
وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية،
يعني حصل لهم المقصود هذا وهذا. نعم.
وإلا فقد حصلوا على قصدهم، فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة.
نعم.
فلا يحكم لها حينئذ بالصحة.
هذا هو يقول، إذا كان القصد عند المستخرجين أصحاب المستخرجات هو العلو، هذا هو المقصد الأهم عندهم، ووجدوا العلو حينئذ ينظرون إن حصل لهم في هذا الإسناد العالي شرط الصحيح فالحمد لله، شرط صحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم أو شرطهما فالحمد لله، وإن لم يحصل فقد حصل لهم قصدهم الأساس وهو إيش؟ العلو. وذهب يمثل على هذا فيقول، رب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه، يعني عن الزهري، فأورده المخرج يعني المستخرج من طريق آخر عن الزهري، لكن من طريق من؟ من طريق راو أو تلميذ من تلاميذ الزهري تكلم في روايته عن الزهري. فهل هذا الذي تكلم في روايته عن الزهري والذي أورده البخاري من طريقه عن الزهري ممن لم يتكلم فيه يكونان سواء؟ ما يكونان سواء. انظر الآن ما هو النتيجة. قال يورد من طريق هذا الذي تكلم في روايته عن الزهري زيادة، يورد الحديث بزيادة. الأول أخرجه البخاري من طريق هذا التلميذ عن الزهري لا زيادة فيه بدون هذه الزيادة، والآن أخرجه المستخرج من طريق هذا التلميذ الذي تكلم في روايته عن الزهري بزيادة، فهل تكون في إسنادها هذه الزيادة كالإسناد الذي أخرجه البخاري عن الزهري؟ الجواب لا، لأن هذا الثاني نقد في روايته عن الزهري والبخاري يعرف ذلك فلم يخرج هذه الزيادة من طريقي عن الزهري. المستخرج همه العلو فأخرجه من طريق هذا التلميذ الذي تكلم فيه عن الزهري وفي روايته هذه الزيادة، هذه الزيادة التي في طريق هذا المتكلم فيه تكون معتبرة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة. فإذا لو جيء بها، نعود إلى موضوعنا الأول قبل قليل، لو جيء بها محتجين بها عليك في زيادة في حكم، تستطيع تردها ولا ما تردها؟ تردها، تقول البخاري يعرف هذه الطريق ولذلك وقف على هذه الزيادة أو اطلع على هذه الزيادة أو لعله اطلع على هذه الزيادة لكن أعرض عنها لوجود الكلام في هذا الراوي عن الزهري وأخرجه بدونها من طريق أخرى ليس فيها كلام عن الزهري، واضح؟ هذا هو. نعم.
قال رحمه الله: وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي.
الآن جاءت التمثلة بالتصريح، الآن التمثلة الأمثلة والتمثيل بالتصريح بالوجود الواقعي في هذه المستخرجات. خرج الإسماعيلي،
وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف عندهم،
وهو ضعيف عندهم بل عند بعضهم فيه شدة ضعف. نعم. قال وهو ضعيف عندهم يعني عند المحدثين، إبراهيم بن الفضل ضعفه كما حش عليه المحشي عندكم، ضعفه أحمد بن معين وأبو زرعة وقال البخاري منكر الحديث وابن معين يقول ليس حديثه بشيء إلى آخره، هذا ضعف قوي شديد. طيب.
وأبو نعيم
أبو نعيم الذي له الاستخراج على من؟ على من؟ على الصحيحين. أخرج لمن؟ هات
لمحمد بن الحسن بن زبالة،
زبالة المدني المعروف، محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني.
وقد اتهموه.
نعم. متروك الحديث محمد بن الحسن ابن زبالة المخزومي المدني متروك الحديث، وهذا خرج له عند من؟ عند أبي نعيم. فإذن لا بد من النظر في الزيادة وفي الطريق إليها، وهو الإسناد عند من؟ عند المستخرج. فإذا جاءت الألفاظ معشر الأحبة عند المستخرج فإياك أن تعزوها إلى الصحيحين، ولا تقبلها ممن يعزوها إلى الصحيحين وهو أخذها من المستخرجات، إلا بشرط أن يقول لك أنا تقصيت فوجدتها هكذا في الصحيحين أو في أحدهما، أو ينص هو بأن هذا اللفظ عند مسلم مثلا، فتتبع أنت أو يتتبع هو وينص لك، لا بد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حكمت بالصحة بشرطهما نعم، وإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل.
نعم، يقول لك أيها الناظر: إذا حكمت بالصحة بشرطها يعني الذي تقدم، وعدم منافاتها يعني الزيادات، فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظة، هذا من الفوائد. نعم، هات أكمل لنا.
قال رحمه الله: أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظه مع ما تشتمل على
لفظه، يعني حديث الأصل، الهاء في لفظه يعني في لفظ حديث الأصل، لفظه بمعنى لفظه يعني لفظ حديث الأصل، فالضمير عائد عليه. نعم.
مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو الذي هو كما قرر قصد المخرج، الذي هو كما قرر قصد المخرج في أحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل.
نعم.
مثاله حديث في جامع عبد الرزاق: فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين، وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين.
من فائدته.
نعم. من فائدته أي من فائدته أي الاستخراج.
لأن دمج السب يعني السبك حينما يسبك المتن الأصل مع الفرع الشرح إذا ما نوضر فيه للفواصل أين يتم المعنى يبقى الكلام مبتورا. يقول لك: فهو وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته، يعني الذي زادته المستخرجات من الزوائد إذا حكمت بصحته بالشرط الذي تقدم معنا، أي الحكم له بالصحة للزيادة التي جاءت فيه الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل، يعني في البخاري أو في مسلم، هذا الأصل، هذه زيادة على ما في الأصل. يقول: إذا حكمت بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له، يعني للحكم الذي في هذه الزيادة، حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظه، يعني هذه الزيادة موضحة لمعنى لفظ حديث الأصل الذي جاء مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو الذي هو من فوائدها، مثاله كذا من فائدته. شوف هذا الكلام الطويل هنا يرتبط بقوله إيش؟ من فائدته، يعني أن من فوائد المستخرجات الحكم بالصحة، نعود فنعبر لكم عنه، يعني أن من فوائد المستخرجات الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل. هذه هي الفائدة. لك أن تقف هنا وتقول من فائدته، هذه هي الفائدة. فمن فوائد المستخرجات فهو من فائدته، فهو مع العلو من فائدته، فهو أي الحكم بالصحة لهذه الزيادة الدالة على حكم لا يدل له للحكم حديث الأصل الذي هو في البخاري، أو الموضحة يعني هذه الزيادة لمعنى لفظه أي لفظ حديث الأصل مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو من فائدته، يعني هذه فائدة أخرى غير العلو. واضح يا أحبتي؟ واضح؟ استبانت المسألة؟ ها؟ يعني الضمائر، فوت الضمائر أحيانا تعقد تعقد. فهو يقول لنا رحمه الله، يعني أنت إذا نظرت إلى أبيات العراقي، نعم، وما تزيد يعني المستخرجات، فاحكما بصحته يعني بصحة المستخرج هذه الزيادات التي في المستخرجات على النحو وعلى الشروط التي تكلمنا عليها، ما تزيد فاحكما بصحته بشرطه الذي تقدم. فهو يعني الذي زادته هذه المستخرجات من ما حكمت أنت بالصحة له في زوائده التي دلت على حكم لا يدل له حديث الأصل الذي استخرجت عليه وهو البخاري أو مسلم، أو كانت موضحة لمعنى لفظه لم يكن هناك واضحا فجاء في هذه الزيادة واضحا، هذا من فوائدها إضافة إلى العلو، فهو مع العلو من فائدته. هذه اللفة الطويلة العريضة أبعد علينا التحويلة رحمه الله تعالى، فأشبه هنا ما يذكرني بلوحة الأمانات في المدن، نأسف لإزعاجكم ونعمل لإسعادكم، فصارت إزعاجنا وأتعبتنا قليلا، وإلا هو في الحقيقة هو هذا يقول لك إن الزيادات التي أنت حكمت بصحتها زائدة على أصولها في الصحيحين أو في أحدهما، أو المعنى الذي جاءت موضحة له وليس في أحد الصحيحين أو فيهما، هذا من فوائد المستخرجات بيان وزيادة أحكام، هو من الفوائد مثل فائدة العلو، فهو مع العلو من فائدته. آتي
افتح هذه.
فهو نعم. قال رحمه الله: فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل،
نعم،
أو الموضحة لمعنى لفظه مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو الذي هو كما قرر قصد المخرج في أحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل
من فائدته. أيوة، هذا المثال هو الذي عرف يعني شوش عليكم قليلا. من فائدته
أي الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو العشرين.
نعم، هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى السخاوي. وهنا نقول إن من فوائد المستخرجات الزيادات في الألفاظ التي ربما دلت على زيادة حكم، هذا الذي بدأنا به، فنحن نبدأ به في زوائد في فضائل المفردات أو في فوائد المستخرجات، فضائل المستخرجات أو فوائد المستخرجات، الزيادة في الألفاظ التي ربما دلت على زيادة حكم، هذا ظاهر ولا لا؟ فهو مع العلو من فائدته. الثاني العلو من فوائد المستخرجات، علو الإسناد. الثالث تكثير طرق الحديث التي يزداد بها قوة عند الترجيح. الثالث من فوائد المستخرجات تكثير، ما هو موجود هنا ولكن نحن الآن نزيده هنا لأن هذا موضعه، والسخاوي أعرض عنه فإذا الأول الزيادات في الألفاظ التي ربما دلت على زيادة حكم، هذا الذي شرحنا أكثره فيه. الثاني علو الإسناد، والذي مثل له بماذا؟ بالدبري، برواية أبي نعيم من طريق من؟ إسحاق الدبري عن الطبراني، عن الدبري عن من؟ عن عبد الرزاق. هذا علو الإسناد، لو رواه من طريق أحد الشيخين لوصل بأربعة، لم يصل إليه إلا بأربعة، لكن لو رواه من طريق الطبراني، أبو نعيم يرويه عن الطبراني 360 وأبو نعيم 430، لو رواه من طريق الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق يصل إلى 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 عبد الرزاق بكم؟ باثنين، فهذا علو ولا لا؟ وإن كان إسحاق ابن إبراهيم الدبري تكلموا في روايته، تكلموا في روايته بماذا؟ لأنه استصغر في الطبراء في عبد الرزاق، أحضره أبوه الدبري، استصغر أحضره أبوه وروى بالإجازة العامة عمن؟ عن عبد الرزاق، فهو من الصغار جدا، أحضره أبوه صبي، لكن الإسناد متصل ولا ما هو متصل؟ متصل. فهنا ينزل إلى من هذه صفته ليعلو في العدد، هذا علو في العدد ونزول في الصفة. يعني الدبري ليس ككبار أصحاب عبد الرزاق، صغير، فهذا من فوائد إيش؟ من فوائد المستخرجات علو الإسناد، والعلو إذا أطلق يراد به مطلق العلو، العلو يراد به قلة الرجال، يراد به قلة الرجال، فهذه هي الفائدة الثانية. أما الفائدة الثالثة فتكثير طرق الحديث، تكثير طرق الحديث التي يزداد بها قوة عند الترجيح. وهذه الثالثة أوردها الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهي في الحقيقة كلام الحافظ بن الصلاح في صيانة صحيح مسلم. هذه الفائدة الثالثة أوردوها استدراكا على ابن الصلاح، وفي الحقيقة أن ابن الصلاح رحمه الله ذكر الأوليين في علوم الحديث، والثالثة هذه ذكرها في صيانة صحيح مسلم، فلا تستدرك عليه، وإنما هي من كلامه، وإنما هي من كلامه. ورابع هذه الفوائد الحكم بعدالة من أخرج له فيها، أي في هذه المستخرجات، الحكم بعدالة من أخرج له فيها أي في هذه المستخرجات، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه كما قال الحافظ ابن حجر ألا يخرج إلا عن ثقة عنده. هذه الفائدة كم؟ الرابعة. فإذا وجدنا رجلا عند صاح أصحاب المستخرجات على الصحيحين يكون إيش؟ ثقة، بشرط أنه يلتزم هو بهذا، شرطه أن يلتزم بهذا، فحينئذ يزيد عندنا عدد الثقات ولا لا؟ يزيد عندنا عدد الثقات. وأيضا من فوائد المستخرجات أيضا ما يقع فيها من التصريح بالسماع في أحاديث المدلسين التي وقعت في الصحيحين أو أحدهما معنعنة، التصريح بالسماع في أحاديث المدلسين التي وقعت في الصحيحين أو أحدهما معنعنة، فنجده معنعن عند صاحبي الصحيح وهو قد صرح به في طرق أخرى، وقد تكون هذه الطرق الأخرى صحيحة لكن ليست على شرطهم، فعدلوا عنها بعدما ثبت عندهم إيش؟ الصحة، صحة الإسناد، اتصال وذهاب هذه العلة. فالشاهد الذي يقع عند المستخرج من التصريح بالسماع في أحاديث المدلسين التي وقعت معنعنة في الصحيحين أو أحدهما، هذا من فوائد المستخرجات. ومنها أيضا بيان أحاديث المختلطين ومن سمع منهم بعد ومن سمع منهم قبل، فالتصريح بأحاديث من سمع منهم قبل الاختلاط، هذا من فوائد المستخرجات. والسابع من هذه الفوائد التصريح بالأسماء المبهمة. والثامن تقييد الأسماء المهملة، هناك المبهم يقال عن رجل، يبين هنا من هو الرجل، هذا المبهم يوضح. وهكذا المهمل عن محمد اختلفوا فيه، هل هو محمد بن يحيى بن فارس أو غيره البيكندي، فترجح أنه البيكندي مثلا. هذا من الفوائد، هذا هل هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي أو محمد بن سلام البيكندي. محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، فبعضهم يقول هو هذا وبعضهم يقول هو هذا، وإنما أهمله البخاري لما وقع بينهما من الوحشة فلم يقيده. تأتي الرواية الأخرى فتنص على أنه البيكندي، خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيبي، فتبين عندنا حينئذ من هو هذا الرجل حيث قيد هذا المهمل. والفائدة التاسعة اتصال المرسل ووصل المعلقات. تاسعة اتصال المرسل، قد يقع الحديث في الصحيح مرسلا فيأتي بعد ذلك من طريق المستخرجات موصولا، وهكذا المعلقات. من فوائد هذه المستخرجات أن صاحب أن البخاري مثلا يعلق الحديث إذا لم يكن على شرطه، فإذا كان على غير شرطه وإن كان صحيحا علقه، فيقول وقال فلان وقال أبو هريرة وقال صلى الله عليه وسلم كذا ويمشي، فيأتينا صاحب هذا المستخرج فيصل هذا المعلق. وأيضا من فوائد هذه الفائدة العاشرة الفصل للكلام المدرج في الأحاديث الذي يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فوائد المستخرجات، فصل الألفاظ المدرجات عن الأحاديث النبويات المرفوعات. ومنها أيضا من الفوائد، وهذه الحادية عشرة، ما يقع فيها من التصريح بالرفع لأحاديث موقوفة أو صورتها صورة الموقوف. يعني يقول أبو هريرة كذا، فيأتي عند المستخرج فيرفعه صراحة. ومن فوائدها أيضا، وهذه الفائدة الثانية عشر مبني على فتح الجزئين، الأول لحن، الثانية عشر التمييز في المتون المحال بها على المتون المحال عليها. هذا يحتاج لشرح، التمييز بين المتون المحال بها والمتون المحال عليها. يعني الآن يروي مسلم الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق لفظه، ثم يأتي بطريق أخرى ويقول مثله، ثالثة سواء، رابعة بمعناه، خامسة نحوه. فحينما يقول مثله خلاص يأتي نحوه، تأتي إلى المستخرج ماذا فيه من زيادات الألفاظ بمعناه، يعني المعنى واحد لكن الألفاظ اختلفت. ما هي ألفاظ الإسناد الذي ساقه مسلم ولم يسوق لفظه؟ تجده فين؟ تجده هناك. فهذا من فوائد إيش؟ المستخرجات، من فوائدها التمييز في المتون. ما هي هذه المتون؟ المتون المحال بها على المتون المحال بها عليها. تجعل أول متن أو ثاني متن معه وتقول بعد ذلك تعطف عليه، تقول فلان 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 نحوه، فلان فلان مثله، فلان فلان بمعناه. فأما مثله خلاص عرفت لا إشكال، لكن نحوه ومعناه ما هو اللفظ؟ فأنت تذهب فتنظر في نحوه ومعناه فتجد لفظه أنه مخالف لهذا اللفظ وإن كان في المعنى ما خرج عنه، لكن ليس لفظه لفظ الأصل المحال عليه حينما قلت بمعناه. هذا هو. فهذه بعض الفوائد، ولعلنا نكتفي بذلك ونقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.